ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات، مرحبا بكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة. وأسأل الله جل وعلا كما ردنا إليكم سالمين، أسأله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في أعلى جنات الخلد مع النبي الأمين. اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. عود على بدء أيها الكرام الأحباب، بل هي البداية الحقيقية لتاريخ الأمة المحمدية. عود على بدء أيها الكرام، بل هو البداية الحقيقية لتاريخ الأمة المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ألا وهو بداية التاريخ الحقيقي. التاريخ بدأ يكتب من جديد مع هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أحاول أيها الكرام في هذه الليلة أن أعيش معكم، أقول أن أعيش معكم، نعيش بقلوبنا شيئا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعيش لحظات الأسى التي عاشها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعيش لحظات الحزن التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعيش لحظات الكرب التي التفت حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نعيش أعلى درجات التوكل على الله المتمثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش الاعتقاد الجازم، اليقين الجازم في قوة الله جل وعلا، وفي معية الله جل وعلا، وفي نصر الله جل وعلا. فكلما اشتدت الصحراء في الاتساع، وكلما زادت الصحراء في الطول، وكلما امتد العطش، اعلم يقينا أن هناك أرضا خضرة وأنه هناك رياضة نظرة سوف تطل عليك بعد قليل. تلك اللحظات التي عاشها المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي أريدك أن تعيشها. ولرب بعضكم قد ذهب إلى الديار المقدسة إلى أرض السعودية ليرى هناك القسوة لهذه الأحجار والشدة لتلك الجبال والحر الشديد في هذه الصحراء، ويرى من بعيد جبل ثور أو يرى من بعيد جبل حراء ليستشعر الأسى أو ليستشعر القسوة أو ليستشعر الصبر الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ليترك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، لينطلق إلى أرض جعل الله جل وعلا فيها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من البركة ضعفين. جعل الله جل وعلا فيها أي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من البركة ضعفين ومن الأجر أجورا كثيرة. وليست الهجرة أيها الكرام كما يظن بعض الناس حدثا تاريخيا نمصمص عليه الشفاه، فليست الهجرة انتقالا من مكة إلى المدينة فحسب، لا، بل هي دروس وعبر، بل هي منهج للحياة. لذلك كان المسدد الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسددا ملهما، إذ جعل بداية التاريخ الهجري من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنها الحدث الفصل التي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تميز الناس وانقسم الناس إلى أربعة طوائف لا خامس لها. الطائفة الأولى الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تركوا الديار وتركوا الأوطان وبذلوا الغالي والرخيص، تركوا مرابع الطفولة وانتقلوا من بلادهم إلى بلاد لا يعرفونها وليس هناك فيهم أو معهم أحد، انتقلوا إلى هناك، هؤلاء هم المهاجرون. ثم تأتي طائفة أخرى تنتظرهم هناك، يستقبلونهم بالديار وبالقلوب قبل ذلك وبالأموال بل بالجود بالأزواج. وهذا والله هو العجب العجاب، وهي طائفة تبوأ الدار والإيمان من قبلهم، يتلقفون القادمين ويحبون ذلك بل ويؤثرون على أنفسهم وهم في أمس الحاجة وهم المفلحون، هؤلاء هم الأنصار. ثم جاءت طائفة بعد هؤلاء المهاجرين وهؤلاء الأنصار وهم التابعون لهم بإحسان، الذين أحبوا المهاجرين وأحبوا الأنصار، أحبوا الصحابة أجمعين وهم التابعون بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فإما أن تكون أخي الحبيب وإما أن تكوني أختي الفاضلة من المهاجرين إلى الله جل وعلا، من المعصية إلى الطاعة، ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة، ومن الإقبال على الأموال إلى الإقبال على الكبير المتعال. فالهجرة هجرة ما نهى الله جل وعلا عنه. وإما أن تكون من الأنصار ممن تهيأت قلوبهم لاستقبال الدعوة وتخصبت أرض أجسادهم للعبادة، وإما أن تكون من التابعين لهؤلاء وأولئك بإحسان فتسير على نهجهم وتسير على دربهم وتقتفي آثارهم لتكون من التابعين. هؤلاء هم الطوائف الثلاثة الأولى. وإني أعيذك أن تكون من الرابعة. فإما أن تكون من المهاجرين أو الأنصار أو التابعين لهم بإحسان، الذين أحبوا الصحابة أجمعين ولم يكفروا صحابيا ولم تمتلئ قلوبهم غلا على صحابي سواء كان من مهاجرين أو الأنصار، بل أحب هؤلاء جميعا، وإلا فالطائفة الرابعة في النار والعياذ بالله، إما أن يكونوا من المنافقين أو من الكفار. واسمع هذه الطوائف الأربعة في سورة الحشر التي يبينها الله جل وعلا كتباعا. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. هل فهمت أخي الحبيب؟ هل تدبرت معي هذه الآيات؟ هل قرأتها من قبل؟ هل وصلت إلى قلبك؟ وهذه الطوائف الأربعة أو هذه الأقسام الأربعة بطوائفهم المختلفة لا ينتهون من بداية الهجرة إلى يوم القيامة، فالهجرة والمهاجرون باقون إلى يوم القيامة. مهاجرون من مكة إلى المدينة انقطعت تلك الهجرة، وبقيت الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. فيا كل مذنب، ويا كل بعيد، ويا كل عاص، ويا كل مقصر، يا من تسير مع الشلة، يا من تعودت الجلوس في أرض المعصية على المقاهي وعلى النواصي وفي النوادي حيث المعاصي والبعد عن ربك جل وعلا، يا من تعودت الجلوس أمام التلفاز والجلوس مع قرينات السوء والسير في الأسواق للتسكع وانتظار معاكسات الشباب، هذه أرض معصية، الهجرة باقية من تلك الأرض إلى أرض الطاعة، وهذه بداية الهداية. ألم أقل لكم بداية التاريخ الهجرة؟ نعم، إن بداية تاريخك يا من تريد الهداية تاريخ ميلادك الجديد، يوم تهجر أرض المعصية إلى أرض الطاعة. هذا واحد من الممثلين كان معرضا عن الله جل وعلا، وقد التقيت به يوما في لقاء تلفزيوني، في لقاء فضائي، وهو الشيخ سعيد الزياني حفظه الله تعالى، وهو من دعاة المغرب ويعيش في قطر يدعو إلى الله جل وعلا. التقيت به في محاضرتين كانتا بعنوان الطريق إلى السعادة. ثم قلت له: أستأذنك أيها الشيخ أن أسألك عن عمرك. قلت له: بطاقتك الشخصية. قال: أنا عمري 17 عاما. الله أكبر. شيخ سعيد، سعيد الزياني أمام الناس، عمرك 17 سنة، 17 عاما، والشيب قد خط في لحيتك، كيف ذاك؟ قال: أنا لا أعد ما كان قبل هدايتي من عمري، إنما تاريخ ميلادي يوم هجرت أرض المعصية إلى أرض الطاعة، تاريخ ميلادي يوم تركت الفن الراقي زعما، أو البعد عن الله جل وعلا حقيقة، يوم تركت هذا الغناء والتمثيل، يوم تركت الفساد والإفساد، يوم تركت الدنيا للإقبال على الله والدار الآخرة. هذا هو يوم ميلادي الحقيقي، ويوم ميلاد ويوم ميلادك أخي الحبيب، يوم تترك أرض المعصية إلى الطاعة. إذا أردت الهداية حقا فاترك أرض المعصية إلى أرض الطاعة، يهدك الله جل وعلا، تكون قد اهتديت. ألم تروا، ألم تروا إخواني إلى الرجل الذي قتل 100 نفس؟ أنتم تعرفونه بقاتل 99 نفسا، لكنه كما تعلمون أيضا أتم 100. والحديث بالصحيحين من حديث أبي هريرة: لما أتى هذا الرجل الصادق رغم قتله 99 إلى راهب، فسد أمامه أبواب التوبة فقتله، ثم صدق مع الله جل وعلا. المهاجر صادق للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. المهاجر ده بقى صادق فعلا، صدق مع الله جل وعلا، وانتقل إلى العالم يستوصيه في طريق الهداية هل له من توبة؟ فقال له العالم: وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن اسمع، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا تاريخ ميلادك. وصدق الشيخ سعيد الزياني حين قال: عمري 17 عاما من بداية الهداية، يكتب تاريخ ميلادك. كذلك هجرتك من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، اعتبر هذا بداية التاريخ، التاريخ بالنسبة لك. فالفريق الأول المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة بصدق، تركوا كل شيء ليعلم الله جل وعلا هو أعلم الذين صدقوا، وليعلم الله جل وعلا الكاذبين، ليعلم الله جل وعلا المؤمنين المتقين الصابرين الصادقين، وليمحص الله جل وعلا أولئك المؤمنين. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. يعطيك العافية يا شيخنا.
الله يحفظ أخ عباس من الكويت.
رحم الله والديك والديه.
آمين وإياك.
جمهورك من المشاهدين والمستمعين.
الله يحفظه.
اللي يحفظ الله عز وجل، يصلى على محمد وعلى آل محمد. الله
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
والليلة لازم السليم عين ترحم على الأموات والأحياء. رحم الله والديكم أخوي.
آمين. الله يحفظ أمواتنا جميعا يا رب.
طبعا الساكت عن الحد شيطان أخرس.
تفضل.
الساكت عن الحد شيطان الاخر.
نعم.
اخوي احنا بالايام بايام الهجره، رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من هو الذي طرد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكه؟
نعم.
من تاريخ الرساله مثلا، من كان يحارب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها، من تاريخ بدايه الرساله.
نعم.
اليس ابو سفيان؟
نعم.
اليس ابو سفيان واتباعه؟
نعم.
لماذا هذا التستر على مثلا أبو سفيان؟ لماذا لا نذكر جرائم أبو سفيان بالذي حصل لنبينا محمد؟
نعم.
مدام إذا احنا نتكلم عن الهجرة،
نعم،
فلماذا نسكت عن هذه الأشياء؟ أليس الساكت عن الحد شيطان الأخرس؟ لماذا هذا التستر؟
طيب اسمعني يا حبيب،
لماذا لا ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
طيب جزاك الله خير.
ولحب الله عز وجل صلى على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. الأخ يقول: لماذا لا نذكر جرائم أبا سفيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، لقد كان أبو سفيان ممن حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو هو، وكان هو هو بعد توبته إلى الله جل وعلا ممن نصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي هو صلى الله عليه وسلم في حق أبي سفيان: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بل لما أراد بعض الصحابة أن ينال من أبي سفيان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تراه في يوم يسره. وقد كان ذلك، فكان أبو سفيان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في بقية حياته، وجاهد جهادا حقا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله ما سلف، وأن يعفو عنا وعنه، وأن يجمعنا به مع الصحابة أجمعين في جنات النعيم. أقول لكم أيها الكرام، الطائفة الأولى هم المهاجرون، نعم لم يكن أبو سفيان مثلا منهم، وفات كذلك أبو سفيان كما فاتنا أن نكون من الأنصار، لكن لم يفت أبو سفيان ولم يفتنا أيضا بإذن الله، وأرجو أن يكون الأخ عباس أيضا من الكويت، لم يفته ذلك، لم يفته أن يكون من التابعين لهؤلاء بإحسان، ممن أحبوا من نصروا النبي أو من هاجروا مع النبي أو من كانوا مع النبي ولم يحمل في قلبه غلا أو حقدا لهؤلاء أبدا. فالطائفة الثانية هم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قبل أن أترك المهاجرين، أنادي على كل عاص: إذا أردت الهداية حقا وإذا أردت بداية الطريق فبداية الطريق من هنا، أن تترك أرض المعصية إلى أرض الطاعة، وأن تقبل على الله جل وعلا يقبل الله جل وعلا عليك. ثم إن عجزت أن تكون من المهاجرين فلا أقل من أن تكون من الأنصار، من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من الذين رأوا المهاجرين فأنفقوا عليهم. يا من أكرمك الله جل وعلا ونحن في مصرنا نرى أمام أعيننا من إخواننا الماليزيين والتايلانديين والإندونيسيين وغيرهم، نراهم قد هاجروا أو تركوا ديارهم ليتعلموا دينهم، ونحن تبوأنا الدار قبلهم، فلننفق عليهم ولنجد عليهم، وكذلك كل من جاء نجود عليه. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أم جلال من ليبيا.
يا أهلا وسهلا بأهل ليبيا.
ونتمنى يكون زيك يا صديق الشيخ. بنا ابني جلال يكون زيك يا رب، وادعي له عمره 13 سنة، ادعي له عشان يكون زيك يا رب.
ربنا يجعله خيرا مني ألف مرة.
الله يخليك. الله الحمد لله بالقاء. الحمد لله الإسلام منتشر، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي، بل الشباب وبل الشيوخ الفاضلين يا ربي، والحمد لله. ودعاكم لإخوتنا في غزة، ودعاكم إخوتنا في العراق،
ربنا يحفظهم يا رب.
وربي غفور رحيم يا أستاذ، ربي غفور رحيم يا فضيلة الشيخ. ربي دائما فاتح أبوابه، دائما ربي فاتح لي عنده أبوابه، يعني ربي غفور رحيم. ما نكونش على شخص سكي ولا شخص سكي ولا هذا شخص، حتى يتو يحكي على أبو سفيان في النهاية استسلم، في النهاية يعني استسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شنو تو نحكوا عن الحقيقة اللي تو صائرة، تو اللي في يعني منتشر الإسلام الحمد لله، والحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الإسلام، يعني الحمد لله. تو نحكوا عن الشيء اللي تو موجود، عن الحشاك اللي دعات الفضائيات، يعني الفضائيات العربية يعني والمسلمة بتفي حاجات، يعني من أسف الفجر كلاب وهالدنيا هذه، والله العظيم رأوا في شباب المواقرة، في بنيات المواقرة، هذا هو العدو، هذا هو المطايب اللي فينا يا
أختي، يا أختي الفاضلة. أدعي الله لهم بالهداية، أدعي الله لهم بالهداية، الله أن يهديهم وأن يرد ضل المسلمين.
الحمد لله من يسلم اللي قيام الليل، الحمد لله.
الله يكرمك يا أختي، جزاك الله كل خير، وربنا يعني يجعل من المسلمين عندهم حمية على إخوانهم وحرص على إخوانهم مثلك. سأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعني يصلح جميع الفضائيات، وأن يصلح الإعلام، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يصلح من النية والطوية، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد كلمة المسلمين، وأن يهدي شبابنا، وأن يرد الأمة إلى دين ردا جميلا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وأن يجعل أزواجنا وأولادنا قرة عين لنا، وأن يمكن المسلمين في أرضه، وأن ينصر إخواننا في كل مكان، كما قلت في غزة وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه لذلك والقادر عليه. أعود إليكم أيها الكرام لأقول لكم: المهاجرون أولا، ثم الأنصار الذين جادت أنفسهم بأحب ما عندهم. فخير النفقة أن تنفق وأنت تحتاجها،
بل هذه إجابة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير النفقة، قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، تخشى الفقر وترجو الغنى، ليس معك مال إلا القليل وأنت محتاج إليه وفي أمس الحاجة إليه، وجاءك سائل فقير أنفق عليه، بل جد عليه، والله جل وعلا سيجود عليك، والله جل وعلا سيبارك في أبنائك، والله جل وعلا سيصلح ذريتك، والله جل وعلا سيعطيك فوق طلبك. هؤلاء هم المفلحون الذين وقاهم الله جل وعلا شح أنفسهم، فأنفقوا وإن كانوا محتاجين، فأنفقوا وإن كانوا في أمس الحاجة، والله جل وعلا سيخلف، والله جل وعلا سيعطي، والله جل وعلا كريم خزائنه لا تنفذ أبدا. إنني أذكر الآن، الآن والله، وهذا يسككم أيها الكرام، أذكر الآن كنت في خطبة في دمياط، وكانت الخطبة بعنوان هو الله، وكانت عناصر الخطبة من ثلاثة عناصر فيما أذكر. العنصر الأول من هو الله، العنصر الثاني متى عرفت الله، العنصر الثالث متى ستعرف الله. ولما تكلمت عن العنصر الثاني متى عرفت الله، ذكرت للناس أمثلة ممن تعرفوا على الله جل وعلا متى تعرفوا. بعد الخطبة لا أنسى، جاءني شاب من إخواننا الملتزمين المسلمين المستقيمين من دمياط، وسلم علي بعد الخطبة بحرارة واحتضنني وهو يبكي، ثم قال لي أنا أخبرك يا شيخ متى عرفت الله، يقول لي أنا أخبرك يا شيخ متى عرفت الله. طيب نأخذ الاتصال وبعدين نكمل هذه الواقعة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله تعالى، تفضل يا حبيب.
يا شيخ أنا يعني أطالب يعني منك ومن قناة الخميسية أن تجعلوا منبرا أو ولو حلقة في الأسبوع دائمة للرد على شبهات الروافض.
نعم.
مثل هذه الشبهة التي ألقاها هذا الأخ قبل قليل. وهو أنا يعني خاصة بهذا الأمر في الطعن والسب في أصحاب رضي الله عليهم. فنريد منك أن تبينوا لهم وأن تدعوهم وأن تجعلوا قناتكم مدراسا للحق.
طيب.
في تبيان فضائل الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
وفي الرد على شبهاتهم.
نعم. جزاك الله خيرا.
والله محترق يا فضيلة الشيخ مما يطعنون به ومما يزورون به ومما يكذبون به عن الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم. جزاك الله خيرا أخي محمد الجزائري. أخي محمد من الجزائر جزاه الله خيرا. يعني أنا والله يا إخواني كانت النية أن تكون هذه المحاضرة قبل يعني موسم الحج، كانت النية أن تكون أول لقاء معكم عن تعب الصحابة، كان تعب الصحابة عشان تعرف كيف تعب هؤلاء، ووصلك الدين الآن سهلا يسير على طبق من ذهب. يمكن اللي جاي مثلا من السعودية ركب أتوبيس ولا ركب باص ولا يعرف كيف تعب الصحابة. إن صحابي مثلا زي عبد الله بن أنيس يخرج من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، من المدينة النبوية إلى مصر للعريش، يفضل ماشي شهر على رجله تارة وعلى الناقة تارة، ليأخذ حديثا واحدا من جابر بن عبد الله. سمع عبد الله بن أنيس أنه عنده، أو جابر بن عبد الله هو الخارج، وأتى إلى بابه ولم يدخل حتى لا يضيع رحلته لتكون في سبيله. سمعت أن عندك الصحابي كده، وبوى البخاري لهذا الحديث باب ركوب أو باب السفر أو الرحلة في طلب العلم أو في طلب الحديث، وسافر ليطلب حديثا واحدا، أتى عند الباب طرق الباب، من؟ قال جابر. من جابر؟ جابر ابن عبد الله الصحابي. قال نعم. قال هلما هلا وسهلا أدخل. قال لا أدخل، إنما خرجت من مدينة النبي إليك في مصر لأني سمعت أن عندك حديثا لم يصل إلي، جئتك لأطلبه. حديث واحد شهر كامل في الحر على رجله في الرمال في المفازات في الصحراء ليطلب حديثا واحدا، ورجع دون أن يشرب عنده الماء لتكون رحلته خالصة لله جل وعلا. هؤلاء هم الصحابة. إن شاء الله تعالى سيكون معنا لقاء تعب الصحابة أو بعنوان هؤلاء هم الصحابة لنتعرف عليهم بإذن الله. معنا اتصال. طيب سأقول لكم أيها الكرام، هذا الأخ الشاب أرجع إليه حتى تعرف أن الذي ينفق الله جل وعلا وإن كان محتاجا وإن كان الله جل وعلا يجود عليه ويعطيه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الأنصار حقا. هذا الرجل أتاني بعد هذه الخطبة شاب وقال لي يا شيخ أنا أقول لك متى عرفت الله جل وعلا. قال أنا أجلس في غرفة ضيقة ليس لي سواها ومعها حمام، أعيش في الغرفة مع زوجتي وبنت صغيرة ليس ليها إلا هؤلاء، أنا وزوجتي وابنتي في غرفة صغيرة، وتحت الغرفة كشك صغير أبيع فيه بعض الحلوى ليأخذ يخرج مكسب يسير يكون دون الكفاف أشتري به قوت يومي، وربما لا يكفي كذلك. يقول وأعيش على ذلك وأنا صابر أنا وامرأتي وابنتي. يقول تارة تضيق علينا فنسأل الله الرزق فيرزقنا. يقول وفي يوم من الأيام ضاقت بنا الأحوال فلم نجد أي مال ولا أي طعام في البيت، جعنا وجاعت البنت. يقول وبحثت في الغرفة أنا وامرأتي عن أي شيء من الأموال. يقول وبعد بحث شديد تحت السرير وفي الأماكن التي يوضع فيها الأموال، يقول بحثت في الغرفة كلها فوجدت في الأخير نصف جنيه. يقول لي يا شيخ والله هو ده النصف جنيه اللي أنا أملكه في الدنيا كلها، بس نصف جنيه فقط. فأعطته امرأتي لي فوضعته في جيبي ثم خرجت لأشتري خبزا وفولا نأكل بس أي أكل. يقول وخرجت وأنا مهموم من قلة المال والكشك يكاد يكون خاوٍ بعد أن ضاقت بنا الأحوال. يقول فنزلت وفتحت باب الكشك وأخرجت كرسيا وجلست ويدي تحت خدي وعيني على الأرض وأنا أفكر في الرزق وأنا حزين. يقول سمعت امرأتي فتح الباب فنظرت من الشباك فرأتني جالس بهذه الهيئة يدي تحت خدي وعيني على الأرض وأفكر وأنا حزين، فعلمت بحزني فماذا تفعل؟ يقول فأرسلت إلي ابنتي لعلي إن رأيتها ولاعبتها وما زحتها أن أنسى هذا الهم بقلة الرزق. يقول لي نزلت البنت وزوجتي تنظر من الشباك وأنا جالس بهذا الوضع عيني على الأرض ويدي تحت خدي. قبل أن تصل البنت إلي جاءني فقير مسكين يطلب الصدقة. يقول والله وقف أمامي وعيني على قدمي وسألني الصدقة، حاجة لله، سألني الصدقة. يقول والله دون أن أرفع عيني إلى وجهه أخرجت ما في جيبي النصف جنيه وأعطيته إياه، وأنا والله لا أملك في الدنيا سواه، أخرجت النصف جنيه ودفعته لهذا الفقير. يقول وبينما أنا كذلك بعدما مضى الفقير في ثوان معدودات على مرمى البصر مضى الفقير نزلت ابنتي فوقفت بأقدامها مكان أقدام الفقير الذي سأل الصدقة وأعطيته كل ما أملك، وقفت في لحظة مكانه. يقول وعيني على ابنتي في لحظات مرت سيارة نقل محملة فداست فوق رأس ابنتي وجسمها في لحظة مكان الفقير، السيارة نقل عدت فوق بنتي بالعجلات كلها فوق بنتي. فرأت الأم المنظرة من الشباك صرخت ونزلت مسرعة. يقول وقد قمت وأنا على يقين أنها تسوت بالأرض. يقول فقامت بعدما مضت السيارة قامت ابنتي مسرعة تجري إلي وتحضنني، فحملتها وجرت وراء امرأتي إلى مستشفى ضمياط العام وأنا أعلم أنها ميتة وقدمتها للدكتور، ماتت بنتي. قال الدكتور يا ابني سليمة فاش حاجة، كيف سليمة؟ الفحوصات سليمة، الأشعة على الدماغ على الجسم سليمة، تحاليل الدم كل سليم 100%. فجاءني وقول قال لي هنا في هذه اللحظة عرفت الله جل وعلا. قلت له صدق رسول الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا كل مريض أنفق يشفيك الله من مرضك، يا كل مبتلى، يا من عندك شرايين تاجية وعندك ضغط وعندك سكر وعندك قلب وعندك أمراض الدنيا، وقيدت لك العمليات ويعني أوشكت على الهلاك أو على الموت، أنفق وسترى ربك جل وعلا يشفيك من مرضك بإذن الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة لتكون من الأنصار. من الأنصار؟ المهاجرون والأنصار. فقدنا الهجرة أيام النبي، فلا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، وفقدنا النصرة لهؤلاء المهاجرين فلم نكن من سكان المدينة أصليين، لكننا بفضل الله، لكننا بفضل الله لم نفقد قلوبا سليمة لهؤلاء وأولئك. إياك أخي الحبيب أن تحمل غلا أو حقدا على معاوية بن أبي سفيان الذي قاد أول جيش، الذي كان من جيش يغزو القسطنطينية، أو هو قائد أول جيش يغزوها أو يريد أن يغزوها. إياك أن تحمل غلا أو حقدا لأبي سفيان الذي أمن النبي من يدخل بيته. إياك أن تحمل حقدا لعمر بن العاص الذي قال له النبي بأنه صالح، وقال: نعم الرجل الصالح للعبد الصالح، وقال: أسلم الناس وآمن عمرو، وقال: ابني العاص مؤمنان هشام وعمر. إياك أن تحمل غلا أو حقدا لأحد من الصحابة. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اقتتل المسلمون في معركة الجمل دون قصد، وقرأوا التاريخ الصادق الغير مزيف، لما اقتتلوا في الجمل غير قاصدين بفعل السبئيين من أتباع اليهود والمجرمين، لما اقتتل المسلمون وقتل المبشر بالجنة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والمبشر بالجنة الزبير بن العوام حواري رسول الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، لقي علي بن أبي طالب محمد ابن طلحة بن عبيد الله فقال، اسمع العبارة دي يا أخي، واحد انساها بالله عليك عشان تحب الصحابة هو يكون في غل فقلب غل لأي أحد من الصحابة. قال علي بن أبي طالب لمحمد وقد قتل أباه، قال: يا محمد والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك، لا ده أبوه قتل وكان في الصف اللي كان ضد علي في البداية، والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات طلحة ما قالش راح في داهية ولا مات ولا خلصت منه ولا إلى النار، لا والله علي بن أبي طالب يعلم يقينا أن طلحة سيكون معه بجواره في الجنة، وكذلك الزبير رغم أنه وقف أمامه. هؤلاء هم الصحابة، فلتكن على نهجهم، لا تحمل في قلبك غلا أو حقدا لأحد من الصحابة، وإلا فلا نصيب لك من أهل الإيمان البتة. فمن يحمل في قلبه غلا لصحابي أو لمؤمن أو تقي فإني أخاف ألا يكون من هؤلاء الطوائف الثلاثة فينقلب مع الطائفة الرابعة، مهاجرون أنصار تابعون لهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرابعة بعدهم إيه؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا، مع بعض كلهم كفر مع منافقين مع اللي في قلوبهم غل هؤلاء مع بعض. إياك أن تحمل في قلبك غلا أو حقدا لمسلم. ضع رأسك على فراشك وصف قلبك لتكون خير الناس، كما قال سيد الناس في هذا الحديث الذي أحبه، هذا الحديث الذي أحبه وقد رواه ابن ماجة وبمتن مطول عند الطبراني وكلاهما صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أخبركم بخير الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله وأخبركم به بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. النور شيخ يا شيخ.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
وفيكم.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك حبيبي.
الله لنا لك الدعاء يا شيخ أن ينور الله وجهنا وإياك إن شاء الله.
ربنا يكرمك يا أخي ويعطيك فوق طلبك.
بقول لحضرتك يا شيخ.
تفضل.
أريد أن تسرد لي حديثا عن قيام الليل لأنه موضوع يشغل المسلمين خاصة في هذه الأيام التي نعيشها. فكثير من الناس الآن ينسون ذكر الله تبارك وتعالى وهذا هو من سبب ضياع الأمة وبعدها عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
تقول أخي حديث في قيام الليل؟
نعم.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. الله يكرمك. جزاك الله
يا ريت يا شيخ.
الآن إن شاء الله. الآن إن شاء الله.
الله يكرمك. الله
عليكم وسعك. يعني أنا كنت أقول لكم حديث ابن عمر حديثه أيضا في قيام الليل وحديث ابن عمر رواه بعض أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني وهذا من أحب وأجمع الأحاديث أيضا في قيام الليل في خمس فوائد بل خمس دفعات إلى قيام الليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل عليكم بقيام الليل فإنه عد معاه الخمسة دول فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ثاني عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم يعني ما فيش واحد اسمه صالح ما بيقومش الليل اللي ما بيقومش الليل ما بقاش صالح أبدا فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم عاوز تقرب من ربك قوم الليل. فالله جل وعلا يتنزل إليك في وقت قيام الليل في ثلث الليل الآخر خصوصا وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم عاوز ما تقعش في الذنوب عاوز تمشي في النهار تمشي في الجامعة معصوم عاوز تمشي في الشوارع أو تقعد في محلك ما تبصش للنساء عاوز تشتغل في وظيفتك وما تمدش ايدك للحرام عاوز ما تسرقش وما تربيش وما تعملش حرام قوم الليل منهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات. طب لو كنت وقعت في إثم يكفره لك ربنا بقيام الليل مكفرة للسيئات. طب أنا مش قادر أقوم الليل شغال بالنهار وظهري تعبان قوم يا اللي ظهرك تعبان وقلبك تعبان وجسمك تعبان قوم قوم الليل يشفيك وما يجيبش الضرر في جسمك أبدا ومطردة للداء عن الجسد الداء يطرد مش يخرج لا يطرد ما يجيش تاني ومطردة للداء عن الجسد. وعني لولا الوقت لذكرت لكم في ذلك كلاما طويلا. أعود إلى الحديث الذي أحبه لتكون من خير الناس كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم للصحابة كما روى ابن ماجة والطبراني بإسناد بمتن مطول وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس قلنا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب صف قلوبنا لجميع إخواننا يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب اشرح صدورنا لإخواننا يا رب اطرد الغل والحقد من قلوب المسلمين لإخوانهم يا رب اجعل قلوبنا سليمة تقية أواها مخبتة منيبة إليك يا رب ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفهم يا رب اطرد الغل والشياطين من بينهم يا رب العالمين. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة أنا عارف يعني تقول لي يعني إيه مخموم القلب الصحابة قالوا كده برضو قالوا يا رسول الله علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب إلا قلبه مخموم يعني إيه مخموم يا رسول الله فما مخموم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثمان كلمات ثمان كلمات النبي يعرف يعني إيه مخموم القلب ثمان كلمات بس قبل أنهم لك عارف يعني كلمة مخموم في رواية محموم مخموم أو محموم عارف يعني كلمة مخموم يقال خم المسجد خم البيت على وزن ومعنى قم المسجد قم البيت قم يعني يعني شال القمامة منه بالتعبير بتاعنا احنا يا مصريين مخموم القلب يعني مكنوس القلب يعني بيكنس، بيقوم بينظف بيطرد أي دنس من قلبه، هو اللي نظف قلبه. ثمان عبارات. ما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، الذي يألف ويؤلف. ثمانية النبأ الهالك، كله في القلب، كله في القلب. التقي، التقوى فين؟ التقوى هنا، قلبه مفيش حاجة. تقي النقي، قلبه نظيف. يعني قلبه نظيف، فلان بيشتمك بيسامحه يا عم، فلان كان بيغتابك امبارح ربنا يغفر لنا ويغفر له، فلان كان نويلك نية أنا ما قبله هبص راسه، فلان بص بكرة نتعاتب، لا بكرة نتغافر. كما قال ابن السماك لما سأله رجل قائلا أو قال له رجل غدا نتعاتب، قال: يا أخي بل غدا نتغافر. التقي النقي، قلب نقي من أي حال، النقي الذي لا إثم فيه، ما بذنبش والذنوب بتعلق في قلبه، ولا بغية مش عاوز يظلم حد ولا ظلم حد ولا بيفكر في ظلم حد بقلبه بعقله أبدا، ولا بغية ولا غلة، مش مغلول من حد، حط دماغه على الفراش ما بيفكرش يضرب حد ولا يؤذي حد، ولا بكرة اللي عمل فيها هعمل في ايه، ولا بكرة هعمله ايه في الشغل، ولا بكرة هقول للمدير ايه لانه عمل لي ايه، ولا بكرة هضرب زنبة في مين، لا لا لا، ولا غلة ولا حسد. فلان راكب عربية وانا مش لاقي عجلة، جايبها منين ده؟ لا لا، ربنا يوسع عليه ويكرمه، لا حسد. فلان يا اخي كل يوم يجيب فلوس ويجدد في المحمولات بيجيب، لا لا لا، ربنا يبارك له فيها ويوسع عليها، ده انا مش لاقي وهو عنده كتير. ناس يتمرغون في النعيم، وناس يستحلبون الصغر، مش لاقين حاجه، ومع ذلك ربنا يبارك لهم ويوسع عليهم ويديلهم ويدي الناس كلها ويكرمهم ويكرم الناس كلها، مش عاوز لوحده بس. لا بغي ولا غل ولا حسد، ولا حسد الذي يألف ويؤلف. لما تشوفه تحبه، ولما يشوفك يحبك. ما بقى لما تيجي تسلم عليه ما يقعدش يفكر هو بيسلم عليه ليه، عاوز مني ايه، يبقى عاوزني في مصلحة، لا لا. وهو برضه لو انت سلمت عليه بيحبك على طول، ما بيفكرش، تقول له كلمة حاضر مصدقك. يألف ويؤلف، قلب نظيف مش قلبه اي حاجة. هذا خير الناس، ألا تريد أن تكون كذلك؟ خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، ومخموم القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، الذي يألف ويؤلف. وإلا فإني أعيذك أن تنظر إلى هؤلاء أو يصحبك الشيطان إلى هؤلاء. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا؟ أيها الكرام الأحباب، الهجرة دروس طويلة، دروس كثيرة. الدرس الأول منها درس التوكل على الله جل وعلا، درس التوكل على الله جل وعلا. ده كل اللي فات ده يا أخوانا كانت مقدمة والله في الموضوع، مقدمة وطالت يعني حبا فيكم وشوقا إليكم. أقول لكم الدروس وحسابي على الله. الدرس الأول سريعا في كلمات موجزة، الدرس الأول التوكل على الله. التوكل على الله، أنا أسألك سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل من مكة إلى بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، الكلام ده كان في قد إيه؟ خد له كم سنة؟ كم سنة؟ خد له كم جزء من الليل؟ جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني جزء من الليل. النبي ركب إيه؟ في رحلة الطويلة دي ركب البراق ينتهي قدمه عند طرف بصره، رقى إلى السماء، صلى في المسجد الأقصى وارتقى إلى السماء ورأى من آيات ربي ونزل بالبراق ورجع إلى مكة والناس لسه نايمة، ركب البراق. أقول لك ألم يكن الله قادرا أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من باب بيت المقدس ولا فوق ولا لا، من مكة إلى المدينة 450 كيلو، ألم يكن الله قادرا أن ينقله بالبراق في لحظة؟ بلى قادر، لكن لماذا لم ينقله الله جل وعلا؟ لتتعلم التوكل على الله. مش هو التوكل على الله تقول نعم سيبها لله، قول يا باسط، والطالب ما بيذاكرش وليلة الامتحان يا عم ربنا كريم سيبها لله، اللهم قرب ورقة زميلي مني وابعد المراقبين عني واجعلني أنقل بتأني. مش الطالب بقى يدعي كده؟ اللهم قرب ورقة زميلي مني وابعد المراقبين عني واجعلني أنقل بتأني. يقول لك يا عم سيبها لله، قول يا باسط نتوكلنا على الله ننجح بس سنارة وخلاص. هو ده التوكل على الله؟ لا 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 لا، التوكل على انك تذاكر وتدخل الامتحان وانت عارف ان الاسباب اغلقت والابواب سدت والله جل وعلا باق لك، يا رب عملت الاسباب التي امرتني ان افعلها، لكنك الذي سببت الاسباب وقد انقطعت الاسباب وسدت الابواب، اسالك التوفيق والسداد، ساعتها يسددك. فالتوكل على الله من ركنين، ركن في القلب اعتماد على الله، وركن في الجوارح بذل الأسباب. هو ده اللي النبي عمله في الهجرة، توكل على الله، توكل على الله حقيقة. عمل إيه؟ توكل على الله، عمل إيه؟ بذل السبب، أعد الذات وأعد الرحلة، قال أبو بكر جهزها، وأعد الخريطة، استأجر خريطا يعرف يعني أو يسبر أغوار الطريق من مكة إلى المدينة، أعد الطعام، مين؟ أسماء تأتي بالطعام وعبد الله بن أبي بكر يأتي الطعام، أعد شريط الأخبار حتى يعرف أخبار قريش، وكالة أنباء متحركة عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار، أعد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض التي سيذهب إليها المدينة، أعد النبي كل شيء، وجاء بالرجل الذي يسدد أو يعني يغبر آثار الأقدام حتى لا تعرف قريش. طب ما كان ممكن يقول يا رب وصلني وخلاص وأكلني، مش النبي كان بيقول بينام من ليلة واثنين وثلاثة يواصل الصيام، يقولوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني، ما قالش يا رب أطعمني ليه؟ عشان يعلمك بذل السبب. لما دخل النبي الغار بعدما بذل الأسباب الميسرة كلها له وسد الباب، لا ما كانش على الغار باب، وباض الحمام، لا ما كانش فيه حمام باض، وعشش العنكبوت، لا ما كانش فيه عنكبوت عشش، فهذا لا يصح، إنما باب الغار مفتوح، سدت الأسباب خلاص ما عادش أسباب، نبذل كل شيء. ساعتها علم يقينا بتوكله على الله جل وعلا أنه ناصره خلاص. أبو بكر حزين وخايف، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدم لرانا، تعرف يعني إيه؟ يعني هم واقفين كده، لو أبو جهل عمل كده هو هيشوف راس النبي وراس ابو بكر، لا كل واقف اهو انتباه قدام ما يبصش تحت، لو واحد وطى هيشوف راس النبي لا ما يوطيش، طب يتاكد لا مش هيتاكد، يا رسول الله لو واحد وطى بس هيشوفنا. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. هو ده الدرس الثاني، لا تحزن ان الله معنا، يبقى توكل على الله بذل السبب واعتماد القلب على الله جل وعلا. ثانيا لا تحزن إن الله معنا، لو كنت مع الله سيكون الله معك، ومن كان الله معه فمن سيكون عليه. قال ابن القيم اسم العبارة دي، من وجد الله فما فقد، من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد، من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. لو الدنيا عليك ومعك ربك ما يقدروش، سيدنا إبراهيم يترمى في النار وليس على ظهر الأرض موحد سواه، ترمى في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا نار كوني بردا، مش برد بس، وسلام على إبراهيم، وخرج من النار يمشي فلقيه أبوه المشرك قال يا إبراهيم نعم الرب ربك، ربك اللي انت بتعتمد عليه نصرك، نعم الرب ربك، الحمد لله أن لنا ربا نحبه وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، وإن كان مستوى على عرشه وهو معنا سبحانه وتعالى برعايته وحفظه وهو مستوى على عرشه، ولا تخفى علي خافية. لا تحزن إن الله معنا، كنت أتمنى والله أن أصرخ بهذه الآية وأن أعلي بها صوتي ليسمعني إخواني في غزة، لا تحزن إن الله معنا، ليسمعني إخواني في فلسطين وفي العراق الصادقون المجاهدون، في أفغانستان في الجبال في الشيشان في كل مكان لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معكم فلا تحزنوا ولكنها أيام وتلك الأيام نداولها بين الناس والله جل وعلا سينصرك، ولكن كن مع الله جل وعلا وانصر دينه وانصر كتابه. الدرس الثالث، وإن كنت كان عندي 5 دروس كفاية الدرس الثالث، أقول لك كلمة الله العليا مهما حاول المجرمون صد الدعوة وإيقاف الدعوة وإيقاف الدين، فأبشر بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وكلمة الله العليا اصبر ساعة والعاقبة للمتقين. قال الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أعبد ربك وانشغل بعبادته والله جل وعلا سيمكن لك، فإن عبدت فأنت ممكن. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، والله جل وعلا ينصر عباده ويعز أولياءه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الهجرة من المعاصي إلى الطاعة، وأن يأخذ بقلوبنا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يردنا والمسلمين وشباب الأمة وفتياتها ونساءها ورجالها إلى دين ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم حل بيننا وبين معاصيك، اللهم لا تستعملنا فيما لا يرضيك. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وزيننا بزينة الإيمان. اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء في الخميس القادم إن أحيانا الله جل وعلا، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.